يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده. والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول: ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدتي هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 21 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة، بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. لا زال حديثي في نفس الموضوع الذي دارت حوله الحلقات المتقدمة من الجزء الثاني من هذا البرنامج، تحليل شخصية سيد قطب. مر الحديث في الطفولة الشباب الماسونية الانكفاء إلى أجواء الثقافة الإسلامية، السفر إلى الولايات المتحدة والعودة منها، العلاقة مع الضباط الأحرار بعد نجاح انقلابهم، الفترة المشؤومة وهي الفترة التي ارتبط فيها سيد قطب بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. مر الحديث في كل هذه العناوين في الحلقات المتقدمة. العنوان الثامن وهو العنوان الأخير من سلسلة هذه العنوانات التي مرت الإشارة إليها. العنوان الثامن مشهد النهاية. نهاية سيد قطب معروفة لديكم، فقد أعدم في 29 من الشهر الثامن سنة 1966 ميلادي. سيد قطب سجن 3 مرات، المرة الأولى بسبب اضطرابات فيما بين الأخوان وبين أنصار وأتباع الانقلاب الجديد، الصراع الذي دار بين جماعة الإخوان المسلمين وبين حركة الضباط الأحرار. اعتقل سيد قطب في تلك الفترة في كانون الثاني سنة 1954. لم يمكث طويلا في السجن، أطلق سراحه في الشهر الثالث من نفس السنة 1954 بعد حادثة المنشية. تمت الاعتقالات لمجموعة كبيرة من الأخوان المسلمين، سيد قطب اعتقل أيضا، لكن ليس لارتباطه بحادثة اغتيال عبد الناصر في المنشية، وإنما لتحريضه على قتل الضباط الأحرار، لتحريضه على الانقلاب على الحكومة التي كانت بيد الضباط الأحرار. منشورات كثيرة، مطبوعات كثيرة كان سيد قطب وراءها. فاعتقل الاعتقال الثاني وحكم وحكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 15 عام. سنة 1964 يكون سيد قطب قد أكمل 10 سنوات من محكوميته. تدخل الرئيس العراقي آنذاك عبد السلام عارف وتوسط عند عبد الناصر فأطلق سراحه. لما خرج بعد مدة وجيزة في سنة 1964 بدأ بتشكيل التنظيم السري للانقلاب على الحكم ولتفجير الجسور والقناطر الخيرية وسلسلة طويلة من الأعمال الإجرامية والإرهابية الكبيرة. اعتقل وبقي في السجن إلى أن أعدم سنة 1966. تقريبا هذه الصورة الإجمالية لمشهد نهاية سيد قطب. أعدم سيد قطب، وبعد إعدامه ظهرت الكثير من الأكاذيب التي يرددها القطبيون السنة والقطبيون الشيعة على حد سواء. سأعرض في هذه الحلقة لنماذج من هذه الأكاذيب التي جاءت في كتبهم، وحتى على الإنترنت. هذا الكتاب الذي بين يدي هو الإخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي. لعلي السيد الوصيفي، دار المشارق الإسلامية، الطبعة الأولى 2010 ميلادي. أقرأ عليكم من صفحة 202 وصفحة 203. ماذا جاء في صفحة 202 و203 من كتاب الإخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي؟ ومن جملة ما قالوا، ما قاله الإخوان، إنه أعدم شنقا في زمن عبد الناصر بسبب أفكاره ومواقفه الجهادية الداعية إلى الحكم بكتاب الله تعالى، ولم يكن بسبب التنظيمات السرية التي أنشأها. سيد قطب اعتقل بعد حادثة المنشية لا لارتباطه بمسألة اغتيال عبد الناصر، وإنما للمنشورات التي كان يصدرها والتي تحرض على العنف والإرهاب وتدعو إلى قتل المسؤولين في الدولة. أما في سنة 65 فكان عنده مشروع إرهابي كبير لتدمير مصر، لذلك اعتقل وأعدم. الجماعة قطعا سيكذبون، هذا شيء طبيعي، ليس مهما هذا الكلام، ولكن انظروا إلى ماذا كتبوا على الإنترنت. وقد ظهر مؤخرا بعد 40 عاما من موته مفاجأة خطيرة ذكرها المستشار علي جريشة، وهي أن الأستاذ سيد قطب لم يعدم شنقا، وإنما مات وهو يصلي، ولم يكن لأحد دخل في موته، وقد شهد بذلك في مقال له بعنوان سيد قطب عملاق في زمن الأقزام، إخوان أونلاين دوت نت 7/11/2006 ميلادي. ما هو عنوان المقال؟ سيد قطب عملاق في زمن الأقزام. من الذي كتبه؟ المستشار علي جريشة. المصدر إخوان أونلاين دوت نت، التاريخ 7/11/2006 ميلادي. فماذا يقول المستشار علي الجريشة وهو يخاطب سيد قطب في مقاله هذا؟ وعلمنا أخي سيد أنك طلبت قبل التنفيذ أن تصلي ركعتين، قبل تنفيذ حكم الإعدام، وكل هذه أكاذيب لا صحة لها أصلا من الأساس، بالضبط كالأكاذيب التي تنسج أيضا في أجوائنا الشيعية، في أجواء الأحزاب والمنظمات وفي أجواء المؤسسة الدينية، هي نفس الأكاذيب. وعلمنا أخي سيد أنك طلبت قبل التنفيذ أن تصلي ركعتين، ودعوت في السجود أن يقبضك الله قبل أن يصلوا إليك، واستجاب لك ربك فقبضت وأنت ساجد، لكنهم أصروا أن يعلقوك على حبل المشنقة ليعطوا التمام إلى رئيسهم أنهم نفذوا فيك حكم الإعدام. أكذوبة من الأكاذيب. هل كان هذا الكاتب موجودا لحظة الإعدام؟ هل كان الأخوان موجودين لحظة الإعدام؟ من الذي نقل هذا الكلام؟ ترهات في ترهات، أكاذيب. ستتضح الصورة شيئا فشيئا. هذا كتاب الشهيدان لصلاح شادي، وهو من رموز الأخوان المعروفين، كتاب الشهيدان صلاح شادي، كان ضابطا كبيرا في الشرطة من مجموعة التنظيم الخاص، التنظيم السري. هذه الطبعة الثانية 1988، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 57، ماذا يقول صلاح شادي؟ هكذا يقول: وحين عنا لعبد الناصر أن يقهر كبار الأخوان في عزتهم وإبائهم، عرض عليهم أن يكتبوا تأييدا له إذا أرادوا الخروج من محنتهم، وضلل في هذا التيه كثير، يعني هناك من الأخوان من الصغار من شبابهم من كوادرهم من ضللوا بهذا الذي جاء به عبد الناصر، وضلل في هذا التيه كثير، صمد له كثير، ومن بينهم شهيدنا الغالي، تحدث عن سيد قطب، الذي رد على الضابط السجان بقولته المشهورة. يعني الآن الذي يتحدث معه الضابط السجان، فرد عليه بقولته المشهورة: إن السبابة التي أشهد بها، سبابة واضح، سبابة هي الأصبع، أصبع السبابة، إن السبابة التي أشهد بها في كل صلاة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حين يحركون السنة السبابة في صلاتهم، يشير إلى هذا عند التشهد، إن السبابة التي أشهد بها في كل صلاة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يمكن أن تكتب سطرا فيه ذل أو عبارة فيها استجداء، فإن كنت مسجونا بحق فأنا أرضى بالحق، وإن كنت مسجونا بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل. هذا ما جاء في كتاب الشهيدان صفحة 57 لصلاح شادي. هذه اللحظات الأخيرة من حياة سيد قطب كيف يصورونها، جاءت على لسان المستشار علي جريشة في مقاله سيد قطب عملاق في زمن الأقزام على أخوان أونلاين دوت نت، من أن سيد قطب لم يشنق وإنما طلب أن يصلي ركعتين وطلب من الله أن يقبض روحه، فقبض الله روحه وهو ساجد، ولكنهم بعد ذلك علقوا الجثة الهامدة في حبل المشنقة. صلاح شادي يحدثنا في الشهيدان عن أن الضابط السجان هو الذي نقل كلام عبد الناصر، وبعد ذلك سيد قطب أجابه بالإجابة التي تقدمت. في كتاب سيد قطب ناقدا دكتور أحمد محمد البدوي صفحة 21 ينقل هذا الكلام عن مقدمة كتاب لماذا أعدموني، من المتبع كما قلت في صفحة 21 سيد قطب ناقدا، الدار الثقافية للنشر الطبعة الأولى 2002 ميلادي القاهرة. من المتبع قبل تنفيذ الإعدام أن يكون موجودا أحد المشايخ ليلقن المحكوم عليه الشهادتين، وقبل أن يسير سيد قطب بخطاه الأخيرة إلى حبل المشنقة قال له الشيخ قل لا إله إلا الله، فرد عليه سيد قطب حتى أنت جئت تكمل المسرحية، نحن يا أخي نعدم بسبب لا إله إلا الله وأنت تأكل الخبز بلا إله إلا الله، والحادثة كذب من أساسها لا صحة لها. نستمر في سلسلة الأكاذيب هذه. رحلتي مع الأخوات المسلمات لفاطمة عبد الهادي، وأعتقد أننا عرضنا صورة فاطمة عبد الهادي التي هي زوجة هواش، اعرضوا لنا صورها رجاء. هذه صورة فاطمة عبد الهادي، الصور الأخرى ماذا جاء في مذكراتها صفحة 91، الكتاب الذي بين يدي رحلتي مع الأخوات المسلمات فاطمة عبد الهادي، إعداد وتحرير حسام تمام الطبعة الأولى 2011 دار الشروق. تقول وقد علمت أنهم لما أحضروا الشهداء الثلاثة، تقصد بالشهداء الثلاثة كانوا في البداية سبعة حكموا بالإعدام، ولكن بعد ذلك أربعة خفف عنهم الحكم بالإعدام، الثلاثة الذين أعدموا سيد قطب ومحمد يوسف هواش وعبد الفتاح عبد إسماعيل. وقد علمت أنهم لما أحضروا الشهداء الثلاثة للإعدام جاءوا بشيخ ليحضر التنفيذ، فقال للأستاذ سيد قطب قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فرد عليه الشهيد ساخرا: حتى أنت جئت تكمل المسرحية، نحن يا أخي نعدم بسبب لا إله إلا الله، وأنت تأكل الخبز بلا إله إلا الله. وهذه الحادثة لطالما صدع الشيعة القطبيون من العلماء، من علماء الدين، من الخطباء، من المتحدثين، صدعوا رؤوسنا بها. موجودة في أدبيات أحزابنا الشيعية، وكانت دائما تطرق على المنابر. الآن سكتوا عنها بعد سقوط صدام باعتبار المشاكل والوقائع التي حدثت فيما بين الشيعة والسنة، وإلا لو كانت الأمور هادئة لسمعتم من الفضائيات ومن على المنابر يتغنون بها. وهم في اجتماعاتهم الحزبية يرددونها ويملؤون رؤوس الشباب من أتباعهم بمثل هذه الأكاذيب، هم قطعا يعتقدون بصحتها، لأجل أن يتخذوا من سيد قطب قدوة في النضال وفي العمل السياسي وفي الجهاد وفي العمل الحركي إلى غير ذلك. في أدبيات حزب الدعوة الإسلامية، في أدبيات منظمة العمل الإسلامي، وفي أدبيات سائر التنظيمات الشيعية الأخرى، مثل هذه الترهات ومثل هذه الأكاذيب موجودة. نحن الآن قاربنا وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، إذن لنذهب إلى فاصل الأذان النجفي، وبعد الفاصل نلتقي إن شاء الله تعالى. حياكم الله. واستمرارا مع هذه الأكاذيب التي أشرت إلى نماذج منها، هذا هو كتاب في قافلة الأخوان المسلمون، يبدو جاء الإعراب على مبنى الحكاية، وإلا المفروض في قافلة الأخوان المسلمين، ولكن جاء على مبنى الحكاية في قافلة الأخوان المسلمون. هذا هو الجزء الرابع، عباس السيسي، دار القبس للنشر والتوزيع. هذا هو الجزء الرابع من في قافلة الأخوان المسلمون لعباس السيسي، وهو ينقل حكاية عن حميدة قطب. رجاء الكنترول روم أعرضوا لنا صور عباس السيسي. هذه هي صور عباس السيسي، صورة الأولى، ثانية، بقية الصور أعرضوها رجاء. هذه صور عباس السيسي، وأعرض لنا صور حميدة قطب، هذه شقيقة سيد قطب. هذه الصورة تجمع بين حميدة قطب الصغيرة في السن وبين زينب الغزالي، وهذه الصورة أيضا تبدو أيام السجن، تجمع بين حميدة قطب وزينب الغزالي. هذه صورة حميدة قطب لوحدها، وهذه صورتها في أخريات أيامها، صورة حميدة قطب. ماذا جاء في كتاب عباس السيسي صفحة 143 تحت عنوان موقف مع الشهيد سيد قطب؟ وقبل تنفيذ حكم الإعدام حاولت الحكومة في اللحظات الأخيرة أن تخدع أو تهزم صلابة عقيدة سيد قطب، فأوفدوا إليه شقيقته حميدة قطب تعرض عليه بأن يقول كلمات للرئيس عبد الناصر يلتمس فيها تخفيف الحكم، فقال لها: هل هذا الكلام من عندك إشفاقا علي أم هو طلب من الحكومة؟ قالت: بل هو طلب من الحكومة. قال لها: أترضين أن أكذب على الله كي أرضي الحكومة؟ وإذا كان الله تعالى قد أراد لي الشهادة فهل يجوز أن أرد على الله تعالى هذا الفضل؟ نحن لا ندري هل الضابط كلمه، هل حميدة قطب، هل جاءه ذلك الشيخ الذي أراد أن يلقنه الشهادتين، هل شنق فعلا أم أنه قبضت روحه وهو ساجد، إلى سلسلة طويلة من هذه الأكاذيب. وعلى نفس هذا السياق من المبالغات والأكاذيب الحديث عن مظاهرات الاحتجاج التي عمت الوطن العربي والإسلامي. مظاهرات الاحتجاج التي عمت بمناسبة إعدام سيد قطب، هذه الأكاذيب لها أول ولكن ليس لها آخر، أكاذيب جماعة الإخوان المسلمين. نذهب إلى مشاهدة الفيديو الذي يتحدث فيه الضابط المصري اللواء المتقاعد فؤاد علام، وهو الضابط الذي كان مرافقا لسيد قطب حين إعدامه. هذا الفيديو مقتطف ومقتطع من برنامج كل يوم الذي يقدمه الإعلامي المصري المعروف عمرو أديب على شاشة قناة أون تي في. نشاهد ونستمع لما جاء في هذا الفيديو معا.
سيادة اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، أهلا بك يا فندم.
أهلا وسهلا بك،
لنا الشرف أن حضرتك معانا.
الله يخليك.
حضرتك كنت الضابط اللي مع سيد قطب.
أي،
احكي لنا الحكاية.
أولا خالص شكري وتقديري للكلام اللي انت قلته عني في قبل الاستراحة اللي انت خدتها. بالنسبة للحظة دي انا اذكر ان احنا كلفنا مجموعة من الضباط بقيادة المرحوم اللواء محمود مراد ان احنا ننتقل الى السجن الحربي لاصطحاب مجموعة المحكوم عليهم بالاعدام، نوديهم لسجن الاستئناف. وكان وقع علي الاختيار اكون انا المرافق لسيد قطب او الشيخ سيد قطب زي ما هم بيسموه عشان اخده من السجن الحربي.
هاي كانت رتبتك ايه وقتها؟
نقيب. كنت
صغير.
صغير طبعا. طبعا رحنا السجن الحربي، كانت التعليمات انه بيركب ورا وفي حارس على اليمين وانا على الشمال وهو في الوسط، ومقيد بقيد حديدي ما بيني انا وهو. احنا الاثنين في قيد حديدي واحد، وكان مطلوب مننا ان احنا ما نقولوش احنا رايحين فين.
كلبش.
ايوه بالظبط كده، عشان ما يعرفش ان هو
ما يبقاش ثائر او
يعني عنصر مفاجاه او ما اعرفش كانت الحكمه منها ايه، انما ده كانت التعليمات هكذا. وبالفعل هو بطبيعته كان صامت حوالي ثلث ساعه او اكتر شويه، المسافة من السجن الحربي لسجن الاستئناف.
ده اللي هو منين لفين المنطقة عشان نقول للناس؟
من سجن. مدينة نصر. السجن الحربي كان تقريبا في جزء من نهاية مدينة نصر لغاية سجن الاستئناف اللي هو جنب مديرية أمن القاهرة.
كان ده وسط البلد يعني.
في وسط البلد. وهو انا مش عارف ايه الحكمه في ان دايما الاعدام بيتم بعد صلاه الفجر او بعد الفجر. احنا صحبناه قبل ما نوصل يعني كان فاضل على الفجر 10 دقائق ربع ساعه تقريبا. المسافه من سجن الحرب لغايه سجن الاستئناف تقريبا كان صامت، يمكن قبل ما نوصل للاستئناف او لما شاف الاستئناف هو ادرك انه خلاص بيقترب من النهايه. إنما اعتقاد أنه قبل هذه اللحظة كان متصور أنه ممكن حيفرج عنه لأنه سبق قبل كده
وأفرج عنه عبد الناصر.
بالضبط، كان عبد الناصر بوساطة من المرحوم عبد السلام عارف
رئيس الأمن،
وكان عبد الرحمن عارف موجود في الحكم في هذا الوقت، وكان أيضا من المقتنعين بفكرة الإفراج عن سيد قطب، لأن ما عرفش هم الأخين كان عندهم تصور أن سيد قطب رجل دين ومفكر وأديب وهكذا. إنما لما شاف سجن الاستئناف شاور على رأسه قال هي دي اللي فاضلة خدوها بقى. بالظبط كده
قال كده، ما شفناش الجملة دي.
لا ما هو ما وصلتش
الوحيد حامد.
وحيد حامد
قال هي دي اللي فاضلة خدوها،
دي اللي فاضلة خدوها، وأنا ما كتبتهاش في دي اللي فاضلة، وإحنا تقريبا على باب سجن الاستئناف. ما دخل جوه
قبل بقى. قبل ما يدخل جوه معيش تفاصيل مهمة، هي كانت عربية واحدة؟
لا عربية دقول لأنه هو كان في أربعة متهمين في فتاح عبد الإسماعيل
اللي هم كان حيتم إعدامهم التانيين
مع بعض ما هو ورا بعض كل العملية خدت بتاعة ساعة تقريبا.
إنما المشهد ده مش صح لأن أنت قاعد أنت بس اللي جنبه.
لا كان فيه فرد أمن،
فرد أمن
بالظبط،
وأنتوا الاتنين متكلبشين فيه.
لا أنا اللي متكلبش فيه،
أنت اللي متكلبش
فيه. لما فرد الأمن معاه سلاح واللي قدام فرد أمن تاني معاه سلاح بتاع على الاحتمال لو في أي مفاجأة أنا معي سلاح، لما فردين الأمن
أنت ما كانش معاك سلاح.
لا أنا ما
كانش، فردين الأمن اللي قاعد جنبه
اللي
ورا
جنبه من اليمين واللي قدام الاتنين معهم سلاح والسائق بتاع السيارة معاه سلاح.
ثلاث مسدسات
وفي تأمين خارجي يعني ومن القول طالع ورا بعضه في عربية نجدة وراها.
إنما هو من أول ما خرج معاك من
ما
السجن
ما فتحش بقه على باب السجن السجن الاستئناف اللي هي دي اللي فضلة خدوها.
ما كانش بيقرأ قرآن، ما كانش بيقول أي أدعية.
لا 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 هو كان يعني هو بطبيعته هذا، لأن أنا شفته قبل كده يوم القبض عليه. يوم القبض عليه ودع سجن القلعة وحقق معاه المرحوم محمود مراد اللي هو كان قائدنا في استلامه من سجن الاستئناف من سجن الحرب إلى سجن الاستئناف. بطبيعته هادي، كلامه بطيء
لأنه صحته كانت على قده، فممكن الكلام بتعبه.
لا يمكن أنا لأن اتقلي بس ما عرفش أنه في غير ظروف التحقيق معاه لا بيبقى طبيعي جدا، انما يبدو انه كان بيمثل هذا الدور انه هو رصين وهادي وكلامه
مفكر
بيمثل دور المفكر الحقيقي في هذا الدور. لما دخل بقى جوه
قبل ما يدخل
الباب اما الباب اتفتح بتاع قالها خساره ان القناطر ما تمش نصفها.
هو كان عايز ينسف القناطر علشان ده يغرق الدلتا.
ايوه
وتبتدي الثوره الاسلاميه بعد كده.
لا هو كانت فكرته اللي قالها لعلي احمد عبده عشماه وعبد الفتاح عبده اسماعيل لو انتوا فجرتوا القناطر الدلتا هتغرق، الدوله كلها
حضيع.
هتنشغل في مواجهه هذا الحدث فهيتوقفوا عن الاستمرار في القبض على باقي اعضاء التنظيم.
معلش انا ما بفهمش في الحكايه دي، هو
لا
فعلا
لا انت بتفهم في كل حاجه.
لا لا العفن هو فعلا القناطر لو كانوا فجروها وقتها كان فعلا تغرق البلد.
طبعا
زي السد العالي كده.
اما اصل القناطر بتحجز الميه لمده شهور على ان بتوزعها بالتدريج عشان تروي كل الارض الزراعيه اللي في الوجه البحري او في
فكان الدلتا. فكان يغرق الدلتا كلها.
هيغرق الدلتا كلها هيغير الدلتا كلها خصوصا البلاد الاولى محافظه المنوفيه محافظه الشرقيه ثم محافظه الدهليه كان
لو دول
كارثه تبقى كارثه لان انت القناطر الخيريه بتحوش كميه المياه اللي بتحتاجها مصر في الارض الزراعيه اللي بتوصل لاكثر من 3 مليون فدان في هذا الوقت اللي بيقعد تتروي منها لمده 3 شهور.
طيب حضرتك وصلته لما وصل قال
على باب البتاع ادرك بقى بدا
يعني انتوا كان بيوجه لك كلام ولا هو كان بيتمتم بالكلمات يعني؟
لا من اول ما وصلنا على البوابه وشاف باب الاستئناف قال لي العباره دي اما دخل جوه بفك القيد الحديدي وبسلمه لمأمور سجن الاستئناف بيتعمل اجراءات
بتعمل
في حاجه اسمها دفتر احوال تم فيه اثبات من فقال العباره دي بقى
الا كنا فجرنا
خساره ان القناطر الخيريه ما تمش تفجيرها.
طيب. خلينا نشوف المشهد ونرجع لبقيه التفاصيل عشان نفكر ناس يمكن ناس ما شافتش مسلسل نوريهم برضو المشهد ونوري حضراتكم ان احنا معانا حد من التاريخ نفسه اللي هو الراجل اللي كان مع سيد قطب من سجن لسجن اللي هي اللحظات الاخيره قبل ان يتم اعدام سيد قطب. نشوف المشهد.
لو كانت عملية نصف القناة تمت لصارت الأمور غير الأمور لكنهم لم ينجحوا. لو كانت عملية نصف القناة تمت لصارت الأمور غير الأمور لكنهم لم ينجحوا.
لو كانت عملية نصف القناة تمت لصارت الأمور غير الأمور.
لم أكن من الإخوان والآن أصبح
لابد من إيقاف زحف الطغاة حتى لو سلط.
معنى أن الإسلام ليس دينا لله.
علينا أن نطعن نظام عبد الناصر في ظهره
وإنما
وأن نقوم بعمليات تخريبية تربك النظام.
أستاذ سيد إحنا صعايدة
والمجتمعات عامة
الصعيدي ما يعرف
والمجتمع المصري خاصة بكل مقوماته الثقافية وإرثه الحضاري والعادات والتقاليد ونظام القضاء ونظام الحكم.
حضرتك دخلت فكيت الكلبش وسلمته
للمأمور
وبعدين
بيجي وكيل النيابة بيعمل محضر وبيسأله وبيجي شيخ
دين. كنت موجود في الوقت ده؟
موجود لغاية ما دخل قط الإعدام لغاية حضرت النقاش بتاع وكيل النيابة معاه بيعمل محضر بالإجراءات بيقرأ عليه القرار الاتهام ثم الحكم وأسبابه.
حضرتك واقف؟
انا كنت واقف. السكرتير كان بيكتب معرفش كان ليه ريشه بالحبر معرفش يمكن تقليد في النيابه معرفش ايه كان بيكتب. وكيل النيابه بيقرا عليه الاتهام ثم الحكم وبعدين بيساله عاوز تقول حاجه نفسك في حاجه ما ردش. الشيخ
قال له نفسك في حاجه سيد قطب ما ردش.
جه الشيخ بيقريه الشهاده ويطلب منه الاستغفار بقى يتمتم بينه وبين نفسه ما عرفش بالظبط يعني إيه؟ غير مسموع غير ما انما بيتمتم تحس بقه بيتكلم هل صحيح بينتقي الشهاده بيستغفر
انما انت لم تسمع منه الشهاده؟
لا ولا وكيل النيابه ولا وكيل النيابه اثبت كده في المحضر
أنه لم يسمع منه الشهادة
أنه تمتم ببعض كلمات غير مسموعة وده محضر موجود
أيوة حضرتك طبعا رسمي
محضر رسمي. بعد كده بيقتاد إلى غرفة الإعدام.
هيك بقى معرفتش إيه اللي حصل بعد كده في غرفة الإعلام
يعني محدش قال لك من زملائك؟ أنا واقف برا بتسمع صوت الطبلية ده وبعدين هو بيصدر صوت ربنا ما يحكمش على حد يعني
بيتسمع صوت شخص بيتم اعدامه وهو بيتكسر رقبته.
انا سمعته وانا بره على بعد مثلا 2 متر او 3 متر من باب غرفه الاعدام صوت الطبليه ثم صوته هو كان مسموع. اللي اثبته وكيل النيابه مش فاكر بالظبط انه النبض استمر مش فاكر 3 دقايق او حاجه زي كده, بس انا بيثبت بينزل تحت
انه خلاص
النبض, الطبيب بيقول له ايوه النبض بيثبت وان تم اعدام.
حد كان موجود جوه حكى لك ايه اللي حصل؟ لان هو بيقولوا ان هو لما قالوا له انطق الشهاده ففي روايه قالوا ان هو قال ما انا بعمل بيها انا
انطق. لا لا, نطق الشهاده ده انا حضره بره غرفه
فلا الإعدام. يتم انطق الشهاده مره اخرى داخل
الغرفه. لا لا لا, وكيل النيابه
كل حاجه بتخلص قبل غرفه الاعدام.
مجرد ما قفل المحضر بيفتحوا تاني انه دخل غرفه الاعدام وتم كذا, وانه
انما لا ما فيهوش بقى حد بيقرا عليه حاجه.
لا لا لا
او
لا
الشيخ
لا لا لا
اي حوار.
لا 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 لا, جوه غرفه الاعدام ما فيش غير العشماوي والضابط مأمور السجن وكيل النيابه وسكرتير النيابه والطبيب اللي بينزل تحت عشان يقيس النبض توقف بعد قد ايه, وبيثبت هذا في المحضر.
هل كنت خايف؟
انا بيني وبينك يعني شعور الموت بقى برضه له رهبته
طبعا. أي
انا بقول لك بامانه يعني تجنبت ان ادخل الغرفه بتاع الاعدام, بقولها لك بصراحه. انما مش مساله خوف, مساله يعني شعور بتصور ان هذا الانسان سيتم موته وسيلقى وجه الله بعد لحظات, شعور صعب مش سهل بالتاكيد.
حضرتك هل تابعت اعدام الثلاثه التانيين؟
لا, شفتهم بره في الوقت. يوسف هواش كان ثابت, الوحيد اللي كان ثابت جدا.
يوسف هواش ده زميله, ده اللي عنده الفكر.
لا, ما كان هو المسلسل محتاج مراجعه في الحته دي يعني. هو اللي كان مرافق له واول من اعتنق بافكاره اثنين, مصطفى كامل حسين ويوسف كمال قنار. وايضا اللي مش التلمساني اللي انتقل اليه من الواحات وجه بتاعه, لا, الاثنين دول اللي ادعوا ان عملوا مشاكل عشان يروحوا الواحات, وفعلا تم نقلهم للواحات وعرضوا هذه الافكار على اعضاء مكتب الارشاد اللي كانوا موجودين في الواحات, اللي كان منهم عمر التلمساني وحامد سيف النصر وشريط ده, وقالوا له
صلى على النبي ذاكره حضرتك في الاسامي الثلاثيه يعني
في دول بالذات في دول بالذات, لان قضيتي انت قلت في التقديم 40 سنه, لا هم 54 سنه.
ربنا
انا بعمل في هذا المجال 54 سنه سواء في الخدمه او خارج الخدمه, وانا بواجه لاني اختلاطي بيهم مده طويله جدا, ودي نجح فيها وحيد حامد جدا ان هو يبرز انحراف هذا الفكر وانه ليس له علاقه بصحيح الدين الاسلامي, وانه الاسانيد الفقهيه اللي هم بيطرحوها, وبرافو عليه انه ذاكر النقط دي كويس قوي وطرحها باسلوب فني رائع. اتمنى ان يكون ده وصل لجموع الناس اللي شافوا.
هو الفكره طبعا ان المسلسل هيتزع تاني كتير في قنوات اخرى, تعرف في رمضان برضو مشاهده ما بتبقاش يعني
صحيح,
خصوصا مسلسل دسم زي ده محتاج.
هو يمكن بعد الحوار الصعب اللي دار ما بين الاستاذ وحيد وبعض المنتقدين له هيخلي الناس تقبل انها تشوفه
في وبيوفر عليهم 100,000 كتاب
طبعا,
عشان انت تعرف التفاصيل دي كلها محتاجة.
انا اعلم ان وحيد حامد ارى مئات الكتب بامانه,
ومنهم كتاب حضرتك,
منهم الكتابين بتوعي, منهم الكتابين بتوعي, انما هو الناس الاحداث التاريخيه, انما الحبكه الفنيه بتحتاج بعض التعديلات.
قلت لي شفت الثلاثه التانيين, هواش كان ماسك نفسه,
عبد الفتاح عبد اسماعيل جات له لوسه, ده الوحيد اللي كان ضعيف جدا بقى يتنطط ويترعش سوري يعني بيطلع افرازات يعني كان منهار تماما, شايلينه كانوا شايلينه عشان يخش كان, انما الثلاثه لا دخلوا على رجليهم. عبد الفتاح عبد اسماعيل هو اللي كان ضعيف جدا ومن يعني ربنا ما يحكم على حد.
هذه شهادة شخص كان حاضرا اللحظات الأخيرة لإعدام سيد قطب. كل هذه الحكايات وكل هذه الأكاذيب ليست موجودة. سيقولون هذا رجل مخابرات وهذا من أزلام السلطة فكيف يوثق بكلامه. هم يتحدثون عن فؤاد علام يسمونه بالعجوز القاتل أو القاتل العجوز. حينما يتحدثون عن فؤاد علام فهو من ضباط الأمن الذين واجهوا جماعة الإخوان المسلمين لفترة زمنية طويلة. هذا الإشكال يمكن أن يكون مقبولا، يمكن أن يكون منطقيا، ولكن أيضا أنا وأنتم يمكننا أن نميز الصادق من الكاذب من خلال تجارب الحياة، طريقة الحديث، لغة الجسد، تسلسل المعلومات وسائر التفاصيل الأخرى. الحكومة تكذب وأعوانها يكذبون، وكذلك جماعة الإخوان المسلمين تكذب، قادتها يكذبون، أتباعها يكذبون. فنحن بين مجموعتين كاذبتين، علينا أن نشخص من هو الأقل كذبا فنأخذ بكلامه. الأقل كذبا الحكومة، جماعة الإخوان المسلمين هي الأكثر كذبا. نشاهد معا هذا الفيديو وهو يشتمل على مقطعين، مقطع حقيقي عبد الناصر يلقي خطابا، ومقطع هو مشهد تمثيلي لكنه يتحدث عن واقعة حقيقية، عن الكلام الذي دار فيما بين عبد الناصر والهضيبي بخصوص مسألة فرض الحجاب في مصر. وربما مر علينا هذا الفيديو لكنني أعيد عرضه عليكم، وأنتم ميزوا من هو الكاذب، من هو صادق، من هو الذي يمكن أن نقدم كلامه على كلام الآخر. نشاهد معا هذا الفيديو. هذا الفيديو يتحدث عن واقع وعن حقيقة. نفترض أن الطرفين يكذبان، عبد الناصر والهضيبي، أيهما أكثر كذبا؟ الهضيبي يكذب على الناس ويكذب على نفسه، ولاحظتم الكذب قولي لفظي وعملي، يريد أن يفرض الحجاب على النساء ونساؤه في بيته ليست محجبات، يريد أن يغلق السينما ويمنع الناس أن تذهب إلى السينما وعائلته ونساؤه يذهبن إلى السينما، يريد أن يمنع المسارح والحفلات الموسيقية والبيانو في بيته ونساؤه يعزفن البيانو. هذه الظاهرة موجودة في الأوساط الدينية في كل المدارس الدينية في كل التجمعات الدينية. زعماء الأديان يطلبون من الناس أشياء هم بأنفسهم يخالفونها على المستوى الشخصي، عوائلهم تخالفها. هذه الحكاية موجودة على طول التاريخ وفي زماننا هذا في كل الاتجاهات. أنا أسألكم مجدانا الآن، شاهدتم عبد الناصر هذه الحكومة وشاهدتم الهضيبي هذه جماعة الإخوان المسلمين، الحكومة تكذب والجماعة تكذب، ولكن أي الطرفين يكذب أكثر؟ وفقا للمعطيات الكثيرة جدا فإننا نقبل كلام فؤاد علام على الأقل بالنسبة لي، وأقدمه على كل هذه الأكاذيب التي مرت والتي ذكرت. ونقطة أخرى مهمة جدا، لنفترض أن هذه الأكاذيب هي حقائق، إصرار رجل على فكرة يعتقد بها وبعد ذلك يموت على هذه الفكرة لا يعني أن هذه الفكرة صحيحة، ولا يعني أن هذا الرجل على صواب. ما نحن نشاهد أمامنا، نشاهد الانتحاريين من داعش يردون إلى الموت وإلى ساحة الموت بأغرب الأساليب. حوادث التفجير المزدوج عن طريق الانتحاريين والتي تتكرر في العراق، يأتي انتحاري داعشي بسيارة مفخخة، يتوسط سوقا شعبية أو ميدانا كبيرا أو مجمعات للتسوق أو موقف لانتظار الباصات أو أمثال ذلك، يفجر السيارة ويفجر نفسه مع السيارة. لنفترض أن هذه القضية تقبل، يأتي انتحاري آخر بعد أن رأى انفجار السيارة ورأى مقتل الشخص الذي كان يقودها ورأى ما رأى من صور الموت والدمار، فلا يرعبه ذلك ولا يهزه ذلك، ويأتي ينتظر حتى تجتمع الناس لإطفاء الحرائق، لنقل الجرحى، لإنقاذ من يمكن أن ينقذ. يأتي ثابتا يقف في وسط الناس وبعد ذلك يفجر نفسه مرة أخرى في وسط الناس. هل يعني أن هؤلاء على حق؟ ما هذه الصورة أكثر إقداما من هذا الذي يشنق قسرا تحت سلطة القوة النظامية، تحت سلطة الحكومة. هذا يأتي للموت باختياره، حالة هذا تكون أشد. فهل أن هذا الانتحاري كان على حق؟ وهل أن الفكرة التي تلبست في رأسه هي فكرة حق؟ هذه الموازين التي انتشرت في أوساطنا لا شأن لي بالوسط السني. هذه الموازين جاءتنا منهم، جاءتنا من الفكر القطبي. مجرد شخص تعتقله الحكومة وبعد ذلك تعدمه الحكومة أو يموت تحت التعذيب، هذا يعني أنه صار شهيدا. هذه الموازين أين هي في منطق الكتاب والعترة؟ يمكن أن نقول قتل مظلوما، أما أنه مات شهيدا على أي أساس؟ أي نوع من أنواع الشهادة هذه؟ الشهادة في القرآن لا تتحدث عن قتل، الشهادة في القرآن منزلة عالية ينالها خاصة الأولياء، لا علاقة لها بالقتل. الشهادة في الأحكام الشرعية لا بد أن تكون في ساحة المعركة ولها تفاصيلها. هناك مجموعة من حالات الموت عبر عن من يموت بها أو عليها فله أجر الشهيد، كالمرأة التي تموت أثناء الولادة فإنها تموت شهيدة، وهكذا هناك نماذج أخرى. هؤلاء لهم أجر الشهادة. أناس من الصحابة خرجوا مع رسول الله في غزوة لها خصوصية، في غزوة أحد، وقتلوا والنبي صلى الله عليه وآله ما سماهم شهداء، قتلوا في ساحة المعركة تحت راية سيد الأنبياء والمرسلين. هذا الاستسهال في إطلاق المصطلحات وفي تحريف المفاهيم جاءنا منهم، من هؤلاء، من هذه الثقافة التي لا صلة لها بالكتاب والعترة. صدام تشهد الشهادتين من دون أن يطلب ذلك منه، وكان الرجل رابط الجأش، لا نكذب على أنفسنا، لم يكن مهزوزا حين أعدم. فهل هذا يعني أن صدام مات وأعدم على حق؟ وهل أن الفكرة التي كانت في رأسه حق؟ أي منطق هذا؟ هذا المنطق الأعوج جاءتنا به أحزابنا الشيعية، علماؤنا، مفكرونا من جماعة الإخوان المسلمين. موازين أهل البيت غير ذلك. يا جماعة، لماذا نبقى على هذا الحال الأعوج؟ لماذا لا نقف ونصحح ما نحن عليه؟ لماذا لا نعود إلى موازين آل محمد؟ من مات على حب آل محمد مات على فراشه، مات شهيدا. ميزان الشهادة ميزان الولاء لمحمد وآل محمد. الذي يعطي هذه المرتبة هو الإمام المعصوم فقط. الإمام المعصوم هو الذي يعطي مرتبة الشهادة، ومادتها الأولية هو حبهم وولاؤهم. الشهادة في القرآن لها خصوصياتها، لها شرائطها، والشهادة في الأحكام والفتاوى لها خصوصياتها. وهناك من له أجر الشهادة. نحن نقرأ في ثواب زيارة الحسين من أن الزائر بحسب روايات كثيرة ينال أجر الشهداء وأجر الذين استشهدوا مع سيد الشهداء. هناك تفاصيل موكولة إلى مظانها، لا أريد أن أخوض فيها في هذه اللحظة. فلنفترض أن هذه الأكاذيب كانت صحيحة، وأن كلام فؤاد علام لم يكن صحيحا مع أنه هو الصحيح. لو أنني افترضت أن هذه الأكاذيب صحيحة، فهل هذا يعني أن سيد قطب على حق، أو أن الفكرة التي في رأسه على حق؟ رجاء اعرضوا لنا فيديو إعدام صدام حسين. هل يعني هذا أن صدام كان على حق وأنه مات على الحق، وأن الفكرة التي كانت في رأسه كانت فكرة حق؟ أي منطق هذا؟ هذا المنطق منطق لا صلة له بمنهج الكتاب والعترة. الكلام لا أريد أن أفتحه، فلربما يؤذي كثيرين. لا أريد أن أفتح الكلام، كان في نيتي أن أتحدث في هذا الموضوع، في موضوع الشهادة والاستشهاد بحسب موازين آل محمد، لا أريد أن أؤذي الناس. نذهب إلى فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل أعود إليكم. خصلة الكذب خصلة واضحة في جماعة الإخوان المسلمين، ابتداء من قياداتهم ومكتب إرشادهم إلى كوادرهم الصغيرة. وسأأخذ نماذج من هذه الأكاذيب، بعض منها مر علينا ولكنني أعيده بشكل موجز. الكتاب هذا الذي بين يدي، الملفات السرية للأخوان، عبد الرحيم علي 2013 ميلادي، مطبوعات المركز العربي للبحوث، الجيزة، القاهرة. وهذه المذكرة النص الكامل لمذكرة وكيل الجماعة في فضيحة عبد الحكيم عابدين الدكتور إبراهيم حسن. قرأت جانبا منها فيما تقدم في الحلقات المرتبطة بحسن البنا. سأقرأ سطورا تدور حول أكاذيب وكذب حسن البنا، صفحة 393. ماذا يقول الدكتور إبراهيم حسن وكيل الجماعة؟ وافق أعضاء مكتب الإرشاد على فصل الأستاذ عبد الحكيم عابدين من الجماعة. مر الحديث عن تلقيبه، هم لقبوه براسبوتين الجماعة، راسبوتين جماعة الإخوان المسلمين، بطل جهاد النكاح. ولكن حسن البنا كان واقفا وراءه إلى أبعد الحدود، فقد فعل ما فعل في نساء جماعة الإخوان المسلمين، الأخوات كما يطلقون عليهن، فقد صال وجال هذا الرجل. وافق أعضاء مكتب الإرشاد على فصل الأستاذ عبد الحكيم عابدين من الجماعة بأغلبية 8 من 9 كانوا حاضرين، إذ احتفظ التاسع برأيه. هذا القانون حسن البنا هو الذي وضعه، التصويت. وثار فضيلة المرشد ثورة عنيفة، وقال إنه ولو أجمع أعضاء المكتب الاثنى عشر على قبول الاقتراح، على قبول اقتراح فصل عابدين، فإنه سيختلف معهم، هو المرشد حسن البنا، ويحتكم إلى الهيئة التأسيسية، فدهشنا جميعا لهذه السابقة الخطيرة. هذه مخالفة للنظام الداخلي الذي وضعه هو حسن البنا بنفسه. فدهشنا جميعا لهذه السابقة الخطيرة، إذ كان الرأي دائما بالأغلبية إلا في هذه المرة. بل أكثر من ذلك، أن فضيلة المرشد قال إن الهيئة التأسيسية إذا خذلته فإنه سيحتكم إلى رؤساء المناطق والشعب ومراكز الجهاد، فقرر بذلك قاعدة قانونية جديدة. لاحظوا هذا العبث، لأنه يريد أن يقلب الباطل إلى حق، ولأنه على أساس المحسوبية، مع أن عابدين فعل ما فعل من الفضائح الجنسية في نساء الجماعة من المتزوجات ومن غيرهن، ومع ذلك هؤلاء يريدون أن يجعلوا من تصرف البنا قانونا هنا. هل هو معصوم؟ هذه الأكاذيب إذا نستمر ستتضح الأكاذيب جلية واضحة صريحة. لا أريد أن أقرأ كثيرا من هذا الكلام، نذهب إلى صفحة 395. ماذا يقول كاتب المذكرة وكيل الجماعة؟ أنهم راجعوه مجموعة وأتوا بالأدلة على فضائح عبد الحكيم عابدين، وذهب فالتقى بالمرشد، فماذا كان كلام المرشد؟ قال عبد الحكيم عابدين خلاها خل، جعلها خلا، ثم يقول أنا أعلم من جرائمه أضعاف ما تناوله التحقيق، وقد شكى إلي أخوان كثيرون من أعماله، إلى آخر كلامي. إذن لماذا تدافع عنه؟ إذن لماذا تتستر عليه؟ إذن لماذا عاديت أعضاء ثم سميتهم بالخوارج حين أخرجتهم من جماعة الإخوان؟ لأنهم اختلفوا معك في هذه القضية. إذا نذهب إلى صفحة 162، هذا مقال كتبه أحمد السكري رفيق وزميل حسن البنا، وهو من جملة الخوارج أيضا، كان معترضا على طريقة تعامل البنا بخصوص هذه الفضيحة الجنسية الكبيرة التي نالت أعراض وعوائل وبيوتات جماعة الإخوان المسلمين. ماذا يخاطبه أحمد السكري في مقال، مقال نشر في الإعلام في الصحافة؟ وترى إذا ما عاد أحد الأحرار، يعني من الذين رفضوا موقف البنا، ليسأله عن هذه الفضائح، فضائح عابدين التي نسبتها الوثائق الزنكيغرافية إلى صهره، هل سيكتفي بأن يريه البيان الذي كتبه وتوسل فيه إلى الدكتور إبراهيم ومن حضر من الأخوان أن يوقعوه، قائلا إن هذا مدارات للموقف والستر من الفضيحة التي لا تقتصر على الناحية العائلية فقط، هو زوج أخته هذا، بل ستشمل الدعوة. هذه قضية الدعوة، والدعوة هذا كذب، وتشمت فيها أعداؤها ومقسما أحرج الأيمان أنه سيبعد عبد الحكيم عابدين عن الدعوة بل عن البلاد المصرية بأسرها، وكان كذابا لا أبعده، بل زاد رفعة ومقاما بحيث الأمور الكبيرة المهمة مثل الانقلاب الغادر الذي قام به حسن البنا في اليمن على من اطمأنوا إليه وقدموا له ما قدموا من التسهيلات لأتباعه وجماعته وغدر بهم، أوكل أمر هذا الأمر المهم إلى عبد الحكيم عابدي. وهذه القضايا موجودة مثبتة في الكتب والمصادر. ماذا تسمون هذا، كذب أو ليس بكذب؟ إذا نذهب إلى صفحة 398، ماذا يقول وكيل الجماعة الدكتور إبراهيم حسن في صفحة 398؟ كنت بعد ذلك في غاية الغضب لله، وآلمني كثيرا موقف فضيلة المرشد في هذه القضية وضد الحق الذي يعتقده هو بنفسه وتمشيه وراء المنطق المعكوس من أن في ضياع الحق وإخفائه مصلحة للدعوة، أن مصلحة الدعوة في ضياع الحق وإخفائه. هذا كذب أو ليس بكذب؟ هذا مصداق واضح من أكاذيب حسن البنا، وهذه الحقائق لن يستطيع أحد من الجماعة أن ينكرها، يمكن أن يحرفها، أن يقوم بعملية ترقيع، نعم يمكن هذا، ولكن هذه الحقائق لا يستطيع أحد من جماعة الإخوان المسلمين أن يكذبها. هذا الكتاب سيد قطب سيرة التحولات، إذا ما ذهبنا إلى صفحة 49، سيد قطب سيرة التحولات حلمي النمنم، الطبعة الثانية سنة 2014 ميلادي، دار الكرمة للنشر والتوزيع، صفحة 49. الناقد عباس خضر، وهو صديق سيد قطب وحلمي النمنم، ينقل هذا الكلام عن مقال لسليمان فياض في مجلة الهلال سبتمبر، عدد سبتمبر 1986. الناقد عباس خضر صديق سيد قطب قطع بأن سيد قطب كان يريد منصب وزير المعارف ولكن لم يحصل عليه، فغضب غضبا شديدا من الضباط الأحرار وانقلب عليهم، وكتب سليمان فياض في الهلال أنه زار سيد قطب بعد الإفراج عنه سنة 1964 بتوسط عبد السلام عارف، وأنه سمع منه، سمع من سيد قطب أن ابتعاده عن الضباط كان بسبب محاولة الأمريكان السيطرة عليهم والتأثير فيهم، وهذا كذب صراح، هذا كذب صراح. سيد قطب اختلف مع عبد الناصر ومع حركة الضباط الأحرار لعدة قضايا، وأهم هذه القضايا مسألة وزارة المعارف. فالرجل هنا بعد كل هذه السنين وبعد أن خرج من السجن، الرجل يكذب ويكذب ويكذب، ولربما نسي ما كان، فحبل الكذب قصير. وحينما تكثر أكاذيب الإنسان شيئا فشيئا يبدأ يصدق أكاذيبه. من كان مطلعا على تفاصيل الوقائع لا على أكاذيب جماعة الإخوان المسلمين، على تفاصيل الوقائع، مثلما أجريت لكم مثالا في المقارنة بين عبد الناصر والهضيبي، وأعتقد أنكم تتفقون معي، الأكثر كذبا من كان في تلك المقارنة؟ ونفس الشيء، الأكثر كذبا هذه الكتب الأخوانية أم ضابط الأمن فؤاد علام؟ وأعتقد أن لحن القول فيها واضح الكلام، أكاذيب مسطرة، واضح الرجل وهو يتحدث يتحدث بصدق. بغض النظر أننا نثق فيه في أمور أخرى أو لا نثق، ولكن في هذه القضية على الأقل الرجل من لغة جسده ومن طريقة حديثه ومن تسلسل معلوماته ومن دقته في النقل من خلال طريقة الكلام والحديث، واضح كان الرجل صادقا، فكل هذه الترهات أكاذيب. مثل هذه الكذبة عن لسان سيد قطب هناك أكاذيب كثيرة، أكاذيب ثبتها على الورق وأكاذيب نقلت عنه. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود كي نكمل الحديث في هذه الأكاذيب. رجاء نعرض لنا صورة حسن البنا مع عبد الحكيم عابدين. هذا هو حسن البنا، وهذا هو عبد الحكيم عابدين زوج أخته، والذي مر الحديث بخصوصهما قبل قليل، وكيف أن البنا كذب وكذب وكذب بخصوص فضائح عبد الحكيم عابدين. اعرضوا لنا صورة صلاح شادي. هذا هو صلاح شادي، مؤلف كتاب الشهيدان، الصورة الأولى، الثانية، الثالثة، كتاب الشهيدان هو هذا الذي بين يدي، وأنا أقرأ عليكم من صفحة 67. صلاح شادي في كذبه هذا امتداد لنفس الكذب الذي مر علينا. ولقد وقف الداعية الشهيد سيد قطب يسخر من المحكمة التي أمر قاضيها وطلب إليه أن يذكر الحقيقة كما يريدها لا كما وقعت، فقال وقد كشف عن صدره وظهره الممزق بالسياط وأنياب الكلاب البوليسية الثورية، أتريدون الحقيقة؟ هذه هي الحقيقة. والله هذا كذب. سيد قطب أصلا لم يوضع في زنزانة، فقط في فترة التحقيق وأيام قليلة، السنوات كلها قضاها في المستشفى، ولا يوجد تعذيب في المستشفى. وسيد قطب كانت الكتب تصل إليه وكان يؤلف ويرسل بمؤلفاته إلى شيخ محمد الغزالي، والكتب تطبع وتطبع طبعة ثانية ويصححها مرة أخرى، والقصة طويلة. وحينما اشتدت حالته الصحية وهو في مستشفى السجن، نقل إلى مستشفى المنيا للجامعي، وبقي هناك مدة كافية حتى تعافى وأعيد إلى مستشفى السجن. فأين كانت هذه الكلاب التي مزقت صدره وظهره؟ وقد كشف عن صدره وظهره الممزق بالسياط وأنياب الكلاب البوليسية الثورية. أنا لا أدافع عن عبد الناصر ولا عن أجهزة الأمن المصرية، ما هو التعذيب موجود في كل مكان، موجود في مصر وموجود في سائر البلاد العربية سابقا ولاحقا. هذه القضية نحن نعرفها جميعا، لكن بالنسبة لسيد قطب لم يتعرض لهذا التعذيب. هذه أكاذيب، هذه أكاذيب، وهذه الأكاذيب لا شأن لي بها إذا كانت في وسط جماعة الأخوان المسلمين، هم أحرار بأنفسهم وبأكاذيبهم، ما علاقتي بهم، ولا شأن لي بهذه الأكاذيب إذا كانت في الوسط السني. ولكن هذه الأكاذيب تحشى بها وحشيت بها رؤوس أجيال من الشيعة ابتعدت في ثقافتها وعقيدتها عن أهل البيت، وتسلحت بثقافة قطبية ناصبية صبغت بقشرة خارجية من ثقافة أهل البيت، وصاروا يحاربون ثقافة أهل البيت من دون أن يعلموا أنهم يحاربون ثقافة أهل البيت. أجيال الشعراء والرواديد والخطباء، أجيال المعممين يكرعون في هذه الثقافة القذرة مجرد أنها صبغت من الخارج بقشرة رقيقة تنتمي بوجه من الوجوه إلى أهل البيت. هذا هو الحال، وهذه المضامين لطالما تتردد في الاجتماعات الحزبية وفي الندوات الحزبية وعلى المنابر وفي المقالات وفي صحفهم وفي أدبياتهم في المجموعات والاتجاهات السياسية الشيعية. وقد كشف عن صدره وظهره الممزق بالسياط وأنياب الكلاب البوليسية الثورية. أتريدون الحقيقة؟ هذه هي الحقيقة. فضجت القاعة بالإشمئزاز، وأشاح الجمهور بوجهه ألما وازدراء لما يقع في سجون مصر الثورة، رغم أن معظم جمهور القاعة من زبانية الثورة وزبائن المخابرات. إذا كانوا من زبانية الثورة وزبائن المخابرات فهؤلاء هم الذين يتولون أمر التعذيب، فلماذا نفروا من هذا؟ هو يقر بأنه لا يوجد أحد منهم هناك حتى ينقل الوقائع. هذه أكاذيب في أكاذيب. وهكذا تتضاعف الأكاذيب. هذا الكتاب أيام من حياتي لمن؟ مذكرات زينب الغزالي، دار الشروق، القاهرة، مصر. قبل أن أقرأ عليكم ماذا كتبت زينب الغزالي في مذكراتها، هذا الكتاب هي التي كتبته كتابها، قبل أن أقرأ عليكم ماذا جاء في هذا الكتاب نشاهد هذا المشهد الدرامي عن زينب الغزالي، وقد عرضته سابقا ولا بأس بإعادته مرة ثانية. رجاء أن اعرضوا لنا المشهد المتعلق بزينب الغزالي. هذا المشهد نقله وحيد حامد بشكل مخفف جدا. تعالوا نقرأ ماذا كتبت في كتابها، هذا هو كتابها، هذه مذكرات زينب الغزالي أيام من حياتي، صفحة 49 تحت العنوان في الحجرة 24. ابتلعتني الحجرة فقلت بسم الله السلام عليكم. ابتلعتني الحجرة يعني دخلت فيها، وأغلق الباب وأضيئت الكهرباء قوية، إنها للتعذيب، الحجرة مليئة بالكلاب لا أدري كم. أغمضت عيني ووضعت يدي على صدري من شدة الفزع، وسمعت باب الحجرة يغلق بالسلاسل والأقفال، وتعلقت الكلاب بكل جسمي، رأسي ويدي صدري وظهري، كل موضع في جسمي أحسست أن أنياب الكلاب تغوص فيه. فتحت عيني من شدة الفزع وبسرعة أغمضتهما لهول ما أرى، ووضعت يدي تحت أبطي وأخذت أتلو أسماء الله الحسنى، مبتدئة بيا الله يا الله، وأخذت أنتقل من اسم إلى اسم، فالكلاب تتسلق جسدي كله، أحس أنيابها في فروة رأسي، في كتفي، في ظهري، أحسها في صدري، في كل جسدي. أخذت أنادي ربي هاتفة، اللهم اشغلني، اللهم اشغلني بك عمن سواك، اشغلني بك أنت يا إلهي، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، خذني من عالم الصورة، اشغلني عن هذه الأغيار كلها، اشغلني بك، أوقفني في حضرتك، اصبغني بسكينتك، ألبسنا أردية محبتك، ارزقني الشهادة فيك والحب فيك والرضا بك والمودة لك، وثبت الأقدام بالله، وثبت الأقدام بالله، أقدام الموحدين، وربما وثبت الأقدام يا الله، وثبت الأقدام بالله حسب ما هو المطبوع، أقدام الموحدين. كل هذا كنت أقوله بسري، فالكلاب ناشبة أنيابها في جسدي. مرت ساعات، ساعات والكلاب ناشبة أنيابها في جسدها، تقول أحس أنيابها في فروة رأسي في كل مكان. مرت ساعات ثم فتح الباب وأخرجت من الحجرة، كنت أتصور أن ثيابي البيضاء مغموسة في الدماء، كذلك كنت أحس وأتصور أن الكلاب قد فعلت، لكن يا لدهشتي، الثياب كأن لم يكن شيء، كأن ناب واحد لم ينشب في جسدي. سبحانك يا ربي إنه معي، بالله هل أستحق فضلك وكرمك يا الله، يا إلهي لك الحمد. كل هذا أقوله أيضا في سري، فالشيطان ممسك بذراع الشيطان، تقصد من رجال الأمن، فالشيطان ممسك بذراعي يسألني كيف لم تمزقني الكلاب، والسوط في يده وخلفي شيطان ثان بيده سوط أيضا. كان الشفق الأحمر يكسو السماء ينبئ بأن الشمس قد غربت وأننا أوشكنا على العشاء. إذن فقد تركت مع الكلاب أكثر من 3 ساعات، أكثر من 3 ساعات، عدد كبير من الكلاب كلها أنشبت أنيابها في جسدها، ولكنها معجزة زينب الغزالي. هذا جيش من الكلاب. في صفحة 52 تحت عنوان الرؤيا، وهي قصة طويلة وحكايتها طويلة وما عندي وقت أن أقرأها بالكامل، أذهب إلى خلاصتها. فإنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لها: أنتم يا زينب على الحق، أنتم يا زينب على الحق، أنت يا زينب يا غزالي على قدمي محمد عبد الله ورسوله. لا أعتقد أن رسول الله يستعمل هذه الصيغة، هذه صيغة متعارفة في اللهجة المصرية، أنت يا زينب يا غزالي. إلى أن تقول في صفحة 53: وقمت من النوم وكأنني ملكت الوجود بهذه الرؤيا، وأدهشني بعدما نسيت ما أنا فيه وأين أنا، أني لا أجد ألم الصياط ولا الصلبان القريبة من النافذة. هي تحدثت عن قصة تعذيب طويلة كلها أكاذيب من أولها إلى آخرها. في صفحة 103: ثم التفت إلى صفوة. من هو الذي التفت؟ حمزة البسيوني. التفت إلى صفوة، هؤلاء رجال أمن مسؤولهم الكبير حمزة البسيوني. ثم التفت إلى صفوة وقال: نفذ الأوامر يا صفوة، ومن يعصي الأمر من أولاد الكلب، مشيرا إلى الجنديين، حوله إلى المكتب فورا. تقول من أنه أمر هؤلاء الجنود أن يعتدوا عليها جنسيا، هذا هو مرادها. وتولى صفوة إفهام الجنديين مهمتهما البشعة بأسلوب مكتوب واعر، يبدو بأسلوب داعر صارخ الفجور، بعيد كل البعد عن الحياة، مغمور في الانحطاط إلى أبعد ما يكون. فقال لأحدهما في مجون: نفذ التعليمات يا ابن الكلب، بعد إغلاق الزنزانة، وبعد أن يتم التنفيذ ادعو زميلك ليقوم بدوره كذلك، مفهوم؟ ثم أغلق الزنزانة وانصرف. جلس الرجل يتوسل إلي أن أقول ما يريدون لأنه لا يريد أن يؤذيني، ومن جهة أخرى فإن عدم التنفيذ يلحق به ضررا بليغا وإيذاء جسيما. قلت له بكل ما أوتيت من قوة: إياك أن تقترب مني خطوة واحدة، إذا اقتربت سأقتلك، 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 فاهم؟ كنت أرى الرجل ينكمش ويتقاعس، غير أنه أخذ يقترب في خطوات، ولم أدري إلا ويداي حول رقبته وأنا أصرخ بكل صوتي: بسم الله، الله أكبر، وغرست أسناني في عنقه، وإذا به ينفلت من بين يدي ويسقط تحت قدمي خائرا، يخرج من فمه زبد أبيض كرغاوى الصابون، سقط الوحش تحت قدمي جثة هامدة لا تنبض إلا بهذا الزبد الأبيض. أنا التي تتربع على قمة الألم والتي مزقتها الجراح التي حفرتها السياط في كل موضع من جسمها، أنا التي غلفها الإعياء من كل الزوايا، تصرع هذا الوحش الذي أمروه بأن يفترسني. لقد بث في الله جلت قدرته قوة غريبة صرعت هذا الوحش. أفلام هوليوود. وفتحت الزنزانة ودخل رأس الزبانية حمزة البسيوني والجلاد صفوت وجند آخرون، ووقع نظرهم على هذا الوحش الممدد على الأرض والرغاء الأبيض يخرج من فمه. فبهت الذي كفر. خرست الألسنة وتبادلوا نظرات زائغة حيرة، وحملوا الجثة وأعادوني إلى زنزانة الماء. في صفحة 105، من الفئران إلى الماء وبالعكس. في زنزانة الماء ظللت حتى جاء اليوم السادس، وفي ضحى هذا اليوم أخرجوني من الماء إلى الزنزانة المجاورة، فتوترت أعصابي انتظارا لما سيحدث، فقد مرت بي في هذه الزنزانة ألوان من العذاب. فوضت أمري إلى الله وجلست مستندة إلى حائط الزنزانة، أحسست بأشياء تتحرك فرفعت رأسي إليها، فإذا بخيوط متصلة من الفئران تنزل من النافذة كأن أحدا يفرغها من كيس. وهنا دخل الوحش صفوة الروبي، كانت الفئران قد انصرفت من النافذة من حيث أفرغت، ولم يتبقى إلا فأر أو اثنان دارت عيناه في أنحاء الزنزانة في نظرات دهشة، وارتسمت على وجهه ألف علامة تعجب. والكلام طويل، جيوش من الكلاب، جيوش من الفئران. قوة خارقة بحيث أنبتت أسنانها في رقبة ذلك الجندي، إلى جيوش من البق، جيوش من الكلاب، جيوش من الفئران، إلى جيوش من البق. هذا هو محمود عبد الحليم في كتابه الإخوان المسلمون، أحداث صنعت التاريخ، رؤية من الداخل. رجاء نعرض لنا صورة محمود عبد الحليم. هذه صورة محمود عبد الحليم مع حسن البنا. الصورة الثانية، تلك الصورة أيام شبابه، وهذه الصورة حينما كبر وشاخ. صفحة 463 من كتاب الإخوان المسلمون، أحداث صنعت التاريخ، رؤية من الداخل، وهذا هو الجزء الثالث، صفحة 463 تحت عنوان جيوش البق. أنا لا أدري لماذا كل هذه الجيوش الحيوانية تكون مع الجماعة وفي أجواء الجماعة. جيوش البق، يقول محمود عبد الحليم: فتحت حقيبة ملابسي وكانت حقيبة كبيرة من الجلد، وأخرجت الملابس منها وبدأت لأول مرة أنظر فيها. مكتوب فخالني ما رأيت، يبدو فهالني ما رأيت. رأيت أسرابا من البق تجري هنا وهناك في جوانبها، فتعجبت لكثرتها وأخذت أتصيدها في قطعة من الورق حتى اصطدت منها عدة مئات، ولكن بعضها كان سريع الجري بحيث يسبق أصابعي، ورأيته يدخل تحت الكرتون الذي يبطن الحقيبة من الداخل، فتتبعت الأفراد التي اختفت تحت البطانة، واضطررت إلى أن أفصل حوف البطانة التي كانت ملصقة بجدار الحقيبة، فذهلت لما رأيت، رأيت البطانة شبه مفصولة عن الجلد وقد رصت رصا تاما بالبق، فاضطررت إلى نزع البطانة كلها، حيث قتلت ما يزيد على بضعة آلاف من البق غير الذي هرب دون أن أدركه، واضطررت إلى أن ألقي بالبطانة بعيدا، يعني بطانة الحقيبة، وظلت الحقيبة بغير بطانة حتى أفرج عني، ولا زلت أحتفظ بهذه الحقيبة بهذه الحالة ذكرى لهذه الأوضاع الشائنة التي كنا نعيشها. فمن جيوش الكلاب إلى جيوش الفئران إلى جيوش الباق إلى الدكتور الشيخ أحمد الكويسي مع جرذان الفلوجة العجيبة، نشاهد ونستمع هذا الفيديو.
طيب، كما ذكرت حضرتك يعني التاريخ ذكر لنا اثنين، لكن الذي يجري وجرى الآن في الفلوجة لم نسمع به في التاريخ، والإرهاب مدان في كل الأحوال والأوقات. ما جرى بالأمس في باريس وفي بروكسل لاحظنا العالم أدانها إدانة شديدة، ولكن سر الصمت لما يحدث في الفلوجة العالم الملاحظ خصوصا الاتحاد الأوروبي وأمريكا هما يدعين أنهما راعيتان لحقوق الإنسان، ولكن لم نسمع منهم صوتا واحدا يدين ما جرى في الفلوجة.
يا سيدي، حكاية أن هذول يعني تدبنهم أن يقفوا موقفا شريفا هذا إنسى، الكل العالم يعرف من هو فلان ومن هو فلان في خسته ونذالته واقترافه. ولكن أقول لك شيء، لماذا الفلوجة لم نسمع منذ أن ولدنا إلى هذا اليوم من وقف وقفة في الدفاع عن وطنه كما فعلت الفلوجة؟ ولست هذا الذي أقول، الكل يسمعني، أنا لا أعرف العدد، جريدة الواشنطن بوست الأمريكية في الشهر الأول من الاحتلال أنا قرأتها بعيني، عنوان كبير بالصفحة الأولى يقول على أهل الفلوجة إنهم ليسوا من البشر. شو هذا؟ ليش؟ لما قرأنا تبين ما يلي، يقول الكاتب هذول أهل الفلوجة ذبحونا وقتلونا وسووا، حكى القصة التالية، يقول واحد قناص ساكن صعد على الدور الرابع في البناية الفلانية وأنا أعرف هذه البناية، الفلوجة صغيرة على الشارع المؤدي إلى بغداد، هذا القناص صاعد وكل ما يشوف واحد محتل يقتله.
لا.
بعدين ما استطاعوا يضربوا عليه ما يفيد، كل ما يصوروا مات يرجع يضرب عليهم. هذا كله كلام الجريدة، كلام الجريدة الواشنطن بوست، لن أضيف إليها ولن أحذف منها حرفا واحدا. يقول فاستدعينا الطيران القوة الجوية فقصفوا هذه البناية بالكامل حتى أصبحت ركاما، فلما أصبحت ركاما بدأنا نقترب شيئا فشيئا لكي نعرف ماذا حصل بهذا القناص، فلما اقتربنا منه وإذا به يضربنا من تحت الأنقاض وقد منا ثلاثة من تحت الأنقاض.
لا.
إلى أن استطعنا أن نهدم هذا البيئة، هذا الأنقاض كلها. يقول هذولا هل هم بشر؟ يعني واحد يقصف بالطيران وبعدين من تحت الأنقاض يضرب على نفسه ثلاثة؟ يقول إنهم ليسوا من البشر، يقول إن هؤلاء إذا لم نقضي عليهم فإنه لا مقر لنا. بالله عليك، هل هناك أشرف ممن يدافع عن وطنه بهذه البسالة وهذه العظمة؟ هذا ذنب الفلوجة والفلوجيين جميعا، ولا أحكي لك ماذا حصل بالفلوجة أثناء الاحتلال يعني في العشر الأوائل بالشهر الأول من الاحتلال. والله ما حصل في التاريخ المعاصر ولا في أي بلد في العالم. تلك البطولة النادرة من بيت لبيت من شارع لشارع من سطح لسطح, يعني الشيء لا صدقه العقل. ومع هذا انتصروا وخرجوا المحتل. ثم بعد ذلك جرت الأمور مجرى آخر. وإلى هذه الساعة إلى هذه الدقيقة أهل الفلوجة صامدون, وأنا رأيتها بعيني كيف أن الله أيدهم. والله العظيم طبعا هم ألقوا عليهم ذرة وما ذرة وبصائب, إلى الآن هم في مثالة ذرة. والله بعيني رأيت شو اسمه هذا مو الفار الثاني شو اسمه هذا جرذان الجرذان الجرذان كأنها شات كبيرة وضخمة, وبعدين تمسك بفخذ الإنسان فتطرحه أرضا. والله قتل مئات من المحتلين بهذه الأرال بهذه الجرذان. معجزات خيال, السطوح كلها تتقاتل.
ماذا تقولون عن هذه الجرذان العجيبة التي هي بحجم الشاة؟ تصدقون ذلك؟ وهو رآها بأم عينه. هذه في سلسلة الأكاذيب. القضية مستمرة, جيوش من الكلاب, جيوش من الفئران, جيوش من الباق, جيوش من الجرذان بحجم الشاة, وجيوش وجيوش. نذهب إلى فاصل درامي, وبعد الفاصل الدرامي أيضا نستمر مع هذه الأكاذيب. الفيديو الذي سأعرضه بين أيديكم الآن هو في جملة سلسلة الأكاذيب الأخوانية. الفيديو هذا مأخوذ من الإنترنت ومن قناة الشيخ كشك عبد الحميد كشك. عبد الحميد كشك هناك قناة على الإنترنت باسمه, وهذا الفيديو هم الذين صمموه. واضح, سنعرضه عليكم. يتحدث فيه شيخ كشك عن بعبارتنا الشيعية عن مقتل, يروي قصة مقتل سيد قطب, يروي ظلامة سيد قطب وكيف تعاملت معه الحكومة المصرية, والكلام كله أكاذيب. نفس التصميم هم أودعوا هذا التصميم مجموعة من الصور. أنا أقول هذا الكلام حتى تلاحظوا بأنفسكم. هناك مجموعة من الصور لسيد قطب وضعوها داخل التصميم, وهي ترتبت وترتبت بشكل ستلاحظون ذلك. فهو يتحدث عن أي شيء؟ يتحدث عن أن سيد قطب كان رجلا مريضا, وفعلا كان مريضا بالسل, وكان يتنفس برئة واحدة, وهذا صحيح, وهو يحتاج إلى أن يشرب ماء كثيرا بسبب مرضه هذا. فهو يقول كان يطلب من الحاكم أن يشرب ماء, فما كان الحاكم يأذن له بذلك, القاضي ما كان يأذن له أن يشرب ماء, وأنه قضى عطشانا, حوكم عطشانا. نفس الصور التي يعرضونها يخرج سيد قطب بيده كوب ماء يشرب. هم ليسوا ملتفتين. أنتم دققوا النظر في الصور التي تعرض أثناء حديث شيخ عبد الحميد كشك, وستلاحظون أن الحديث من أوله إلى آخره أكاذيب. مثلا يتحدث عن أنهم ما كانوا يأذنون لسيد قطب أن يجلس. سأعرض لكم صورا غير الصور التي هم يعرضونها, وهم ليسوا متوجهين إلى أنهم يكذبون أنفسهم بأنفسهم في نفس هذا التصميم. نشاهد معا ونستمع إلى هذا الفيديو. لاحظتم هذا الفيديو مأخوذ من قناة الشيخ كشك، نفس القناة الموجودة على الإنترنت، وهم الذين صمموا ووضعوا هذه الصور في المقدمة وفي داخل الفيديو أثناء حديث الشيخ كشك. ولاحظتم أنهم يعرضون صورا لسيد قطب وهو يشرب الماء بالكوب وهو جالس في قفص الاتهام، يعني جالس ويشرب، ليس كما كان يكذب الشيخ عبد الحميد كشك من أنه لا سمحوا له بالجلوس ولا جعلوه يشرب ماء. الصورة واضحة كانت، هم نشروها، هم كذبوا أنفسهم بأنفسهم. هذا الحديث كله أكاذيب. وهو يتكلم، أنا كنت أسجل عناوين من هذه الأكاذيب، مثلا قال عن أخت سيد قطب حميدة أنها جلدت 10,000 جلدة، هذا الكلام منطقي. عرفنا هناك جيوش من الفئران، جيوش من الجرذان، جيوش من البق، جيوش من الجلد، هل هناك إنسان يتحمل هذا العدد من الجلد 10,000 جلدة ولا يموت؟ ثم جاءنا بحكاية جديدة من أن حميدة قالت له أن يعلن أنه عميل أمريكي، غير الحكايات السابقة. وجاءنا بحكاية أخرى من أن الضابط قال له الآن عندنا تسكين، فقال له هذا تسكين في جنات الفردوس، وأنه رأى رسول الله بالقصة والحكاية وحدث السجان بها، وما قاله عن أنهم منعوا من الجلوس، منعوا من شرب الماء، ويتحدث عن مثلجات عند القاضي. بالله عليكم، هل هناك قاضي يوضع أمام الآيس كريم؟ ما هي صور المحاكمة موجودة، مثلجات يعني آيس كريم، يعني القاضي يأكل آيس كريم أثناء جلسة المحاكمة؟ ما هذا الهراء؟ هذه عملية تثويل، وموجود مثلها عندنا في وسطنا الشيعي، عملية تثويل مغناطيسي، لا شأن لي بما يدور في الوسط السني، ولكن هذه أكاذيب، هذه أكاذيب واضحة. وهذا في سلسلة أكاذيب جماعة الإخوان المسلمين، يتحدث عن أنهم حينما جاءوا بسيد قطب تم إعدامه قبل الفجر، وأنتم استمعتم إلى الضابط الذي جاء به، أخرجوه قبل الفجر من المكان الذي كان فيه، ولكن نقل بعد ذلك والقضية تحتاج إلى إجراءات، تم إعدامه بعد الفجر. تحدث عن هذه القصة أنه قيد نفسه بنفسه، ربي إني مغلوب فانتصر، هذا كله هراء، هذا الكلام لم ينقله أحد، وهذا الضابط الذي كان برفقته أصلاً بيّن أن سيد قطب كان يتمتم، وما كان معلوما أنه تشهد بالشهادتين أم لا، يعني حال صدام حسين كان أفضل منه بكثير، وهذا مثبت في محاضر الحكومة، في المحاضر الرسمية. وتحدث عن مدافع ودبابات وقنابل وخيالة وهاون وصواريخ، وهذا كله كذب، هؤلاء المشايخ يكذبون، هذا الرجل مثلما هو أعمى البصر أعمى البصيرة، هذه كلها أكاذيب. إلى بقية الأكاذيب التي أشار إليها، أنتم عندكم عقول، أنا لا أخاطب السنة لا شأن لي بهم، أخاطبكم أنتم أبنائي وبناتي من خدمة الحسين، نظفوا عقولكم من هذه القذارات، القذارات التي يصبها خطباء الشيعة القطبيون، نظفوا عقولكم من هذه القذارات القطبية. رجاء الكونترول روم، نحن بدأنا نقترب من وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، أعرضوا لنا صور سيد قطب وهو يشرب الماء. تلاحظون هو الآن في قفص الاتهام وبيده قدح يشرب الماء. الصورة الثانية، الصورة الثانية رجاء، هذه الصورة وهو جالس يشرب الماء، نفس الصورة التي عرضت في الفيديو الذي أخذناه من قناة الشيخ كشك. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة جدا مستغربة، وهو واقف أمام الحاكم يشرب. أرأيتم محكوما يحاكم، متهم محكوم في محكمة، ماذا يوجد في المحكمة؟ سبيل يا عطشان؟ لا تلاحظون هذه الصور، هذه صور حقيقية، يشرب الماء أمام الحاكم. هل لاحظتم في محكمة من المحاكم يقف متهم يشرب الماء أثناء المحاكمة؟ اعرضوا لنا الصور التي فيها سيد قطب جالس، والصورة الأولى حينما أراد أن يجلس وأعطوه كرسيا. لاحظوا هذا الكرسي يريدون أن يعطوه لسيد قطب. الصور التي بعدها، هو جالس يكتب داخل قفص الاتهام، يعني عنده ورقة وعنده قلم. الصورة التي بعدها، هو جالس الآن، التي بعدها، هو جالس، التي بعدها، الصورة التي بعدها، هو جالس أيضا، الصورة التي بعدها، هو جالس أيضا ويبدو متعبا. الصورة التي بعدها، هذه مع هواش، مع أستاذ سيد قطب الذي جعله أستاذا له. ومثل هذه الصور صور كثيرة جدا. أنا كان في نيتي أن أتحدث في جهات أخرى، ولكن أنتم على عينك يا تاجر لاحظتم الأكاذيب واستمعتم إلى الأكاذيب، وهذا شأن جماعة الإخوان المسلمين على طول الخط. وهذا المرض أيضا انتقل إلينا في الساحة الشيعية عبر قطبيي الشيعة. للحديث صلة، تتمة الحديث تأتينا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد. أسألكم الدعاء جميعا، أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.